أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الحمد لله، تناولنا من هذا الحديث الركن الأول، فتعلمنا دروسا من العقيدة، والركن الثاني فتعلمنا كيفية إقامة الصلاة، والركن الثالث محاضرة الأمس فتناولنا الحديث عن الركن الثالث وهو فريضة الزكاة، ولخصنا الكلام فيها تلخيصا حتى نصل إلى هذه المحاضرة التي نريد من خلالها إن شاء الله تعالى أن ندرك تعليم مناسك الحج قبل أن يسافر الناس إلى الحج. طبعا في الحديث: وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. حسب السياق والترتيب هنا يأتي الكلام عن صوم رمضان. وصوم رمضان: وما رمضان منا ببعيد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا رمضانات كثيرة. الإنسان لما بيذكر ما في رمضان من الخير، اجتماع المسلمين والمحافظة على الجماعات وقيام الليل أو التراويح والخيرات الكثيرة، فيذكر الحديث: لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. في شهر رمضان تحدثت مع حضراتكم عن فريضة الصيام وعن حكمته وثمراته والكثير من أحكامه من خلال آيات الصيام المذكورة في سورة البقرة، بما أغنى عن إعادته. ونحن نشرح هذا الحديث الذي يبين أركان الإسلام، لكنها إشارة لا بد منها ونحن نشرح الحديث، وأن حديثنا عن الركن الرابع من أركان الإسلام إنما هو سبق خلال شهر رمضان، لدرجة أننا أخذنا فيه وقتا قارب ثلثي الشهر. وإن كنا لم نأتي على كل أحكام الصيام، لكن تعودت من خلال هذه العجالة في تلك الفترة أن أقف بالمسلم على فرض العين الذي ينبغي أن يتعلمه كل مسلم ولا يسع مسلما أن يجهله، وإلا فالتفصيل يحتاج إلى طلبة علم والوقوف مع كتب معينة وذكر دقائق كل باب وكل كتاب وهكذا. وهذا لم نرده في تلك الآونة التي أردنا أن نتعلم فيها فرض العين، وجعلناها كالقاعدة لما بعدها وفرشة عريضة لكل فريضة دون أن نأتي على كل فرض من فرائض الإسلام أو كل ركن من أركان هذا الدين العظيم. وبعد هذه اللمحة حول الركن الرابع من أركان الإسلام نأتي إلى عنوان المحاضرة الأساسي، فنصل إلى الركن الخامس من أركان الإسلام، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأبدأ بالذي هو خير، فأقرأ قول الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
ويقول الله جل وعلا:
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
الآيات. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين ونجد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الله عز وجل كتب عليكم الحج فحجوا. أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يسأل ثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وبين صلى الله عليه وسلم فضل الحج والعمرة حين قال صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وعندما أراد أن يمد يده للبيعة قبضها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ فلله الحمد والمنة. وحسن النبي صلى الله عليه وسلم مع الاستطاعة على متابعة الحج والعمرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وهناك الكثير والكثير مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الحج والعمرة، ولكن اكتفيت بما ذكرت من الصحيحين، وإلا فمن نظر في بقية كتب السنن، السنن الأربعة، أو راجع مثلا الترغيب والترهيب للمنذري في هذا الباب، وجد أحاديث كثيرة تدل على فضل الحج والعمرة، وعلى فضل كل منسك من المناسك. ولعلنا أثناء حديثنا إن شاء الله نشير إلى بيان هذا الفضل. فمثلا الرجل يخرج من بيته فيصل إلى بلد الله الحرام، إن كان ماشيا أو كان راكبا أيا كانت دابته، فمنذ خروجه وإلى أن يصل بيت الله الحرام لا يرفع قدما ولا يضع أخرى، ويقاس عليها حركة الدابة وركوب السيارة والطيارة والباخرة، إلا وقد كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة، ومحيت عنه سيئة، ورفع درجة، وذلك بحسنات الحرم، أي تلك التي يضاعفها الله إلى ما شاء من الأضعاف، وأقلها 100,000 حسنة. كما أن الركعة في بيت الله الحرام خير من 100,000 ركعة فيما سواه، وأن الصلاة في بيت الله الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، وأن الإنسان كلما ألقى جمرة إن تعجل فجمراته 49، وإن تأخر فجمراته 70، على عدد الكبائر في الإسلام ومعناه لو اقترف الكبائر كلها فإنه تغفر كبيرة مع كل جمرة يقذف بها إبليس، فالله أكبر وله الحمد وله المنة. ثم إنه بحلق شعره بكل شعرة يحلقها تكتب له حسنة وتمحى عنه خطيئة ويرفع درجة. وما إن يطوف طوافه الذي هو طواف الركن حتى يقال له غفر لك ما قد سلف فاستأنف العمل، الله أكبر. وهكذا في أحاديث مطولة ذكرت فضل النسك وبيان ما للحج والعمرة من أجر وفضل، أسأل الله جل وعلا ألا يحرم مسلما من أداء الحج ولا العمرة، وأن ييسر لنا السبيل بحيث نتابع بين الحجة والعمرة بين الحين والحين، اللهم آمين. إخوة الإسلام، الحج إلى بيت الله الحرام ما استطعت إليه سبيلا، هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ومعلم من معالمه وشعيرة من شعائره. قال الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، دلت على فريضة الحج. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية أن اليهود زعموا لأنفسهم الإسلام فقالوا: نحن مسلمون. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فحجهم، أي إن زعمت اليهود أنهم مسلمون فمرهم بالحج الذي هو معلم من معالم الدين وشعيرة من شعائر الإسلام. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجوا فأبوا، فأنزل الله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج وحج قراءة. الحج لغة القصد، الحج لغة القصد، يقال حججت أي قصدت. وشرعا هو زيارة بيت الله الحرام أو قصد بيت الله الحرام بنية أداء النسك، قصد بيت الله الحرام بنية أداء النسك، ويضاف قصد بيت الله الحرام بمكة وما حوله، لأنه لا ينحصر الحج فين؟ في بيت الله الحرام، إنما أهم أركانه في عرفة، وعرفة أرض حل وليست أرض حرم. فهو قصد بيت الله الحرام وما حوله بمكة لأداء النسك ابتغاء مرضات الله جل وعلا. ومن خلال هذا التعريف اتضح ركن الحج، أهم أركان الحج كعبادة، أولا النية الخالصة لله جل وعلا لقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الركن الثاني صحة النسك على نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم، ولا بد من هذين الركنين، وتخلف أحدهما أدعى لبطلان الحج أو فقدانه وضياع أجره على تفصيل سيأتي إن شاء الله. الركن الأول النية الخالصة، إخلاص النية في كل عبادة من العبادات وبالذات في الحج. ليه بالذات؟ يعني تعلمون أن فريضة الحج من أكثر العبادات التي يمكن أن يدخل فيها الرياء أو السمعة، نعوذ بالله، وخاصة في بعض البلدان والأقاليم. فلان رايح يحج، اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ويعني راح يحج؟ وزي أي واحد راح يصلي، زي أي واحد بصوم رمضان بزك، لا بحج، فرح فرح. طيب وانصب السراج، ايه الموضوع؟ اذبح الذبائح، فلان طالع يحج، سواء قبل ما يروح سواء بعد ما يرجع، يبني البيت يهد البيت يبني البيت بيض الوجه، فرح سواء بالزغرت فرد حسب الله قاعدة في البلد، يودعوه لغاية المطار، راجع من المطار الطبي البلدي والزمر الشنط الكتير، هات عربية بالصناعة لحط عليها الشنط دي هدايا لخلق الله، وقعد هناك اجمع ولم هدايا وهات هدايا ودي هدايا، وقعد يشتري الغيك، يا نسيت نسيت ايه نسيت احج نسي احج قعد يدور كل همه في الهدايا، وجاب قد كده وبكم ألف، ويا ريت يرضي حد ورضا الناس غاية لا تدرك. وبعدين الناس عايز يا مرحب يا حج وحمد لله على السلامة يا حج، وكل واحد يبين انه فرحان قوي مستني حتة جلبية حتة طعية وفرحة بقى، واللي يذبح واللي يعمل ايه الموضوع. السؤال ده في ايه ان شاء الله يكون حد توفى؟ لا، ده الحج فلان رجع من الحج وعامل صوان منصوب لمدة أسبوع، وده بايح ما شاء الله كل يوم بيذبح بالسبع عجول. ليه ده كله؟ راجل رايح الحج وراح الحج ورجع من الحج، وبعدين أتاري هو واخد بمبدأ بتاع زمان، اللي رايح مفقود واللي راجع مولود. كان زمان يودعوه بالسويط يا لهوي وبتاع لغاية لما يركب الباخرة ويرجع يستقبلوه بالزمر البلدي. ليه؟ لأنه كان معروف زمان تعب في الحج، واللي بيسافروا أيام الإبل وأيام قطاع الطرق الكتير واللصوص والحرامية الكتير اللي كانوا قبل ما ربنا يكرم السعودية وتغتني. فكان أي حج يعني معرض أنه يتاخد فلوسه ويتقتل وخلصت ويموت في الصحراء. فكان اللي رايح مفقود واللي راجع مولود. أتاري استمرت الحكاية حتى بعد ما ربنا أكرم الناس بالأمن ويسر لهم السبل، برضو لازم الطبل البلدي. وتتفرج انت لو مثلا رايح مطار تودع حاج، ولا انت رايح تحج، ولا هناك برضو في الميناء عند السويس، ها حاجات يعني ايه عجب. ليه ده كله؟ لدرجة انه الحاج راكب جوه المركب وشغال وبالعصاية وبيديها عشرة بلدي وشوية عشرة بسرة. يا عم ده انت رايح تحج صلي على النبي يعني. لكن فمن ده كتير يا اخوان. طب ده كله ماله؟ ملوش دعوه بالاخلاص ده. والولد اللي على نيته كده شاب لقى عمه اللي جاي من الحج، ازيك يا عم محمد؟ عم محمد يبص حواليه، ازيك يا عم محمد؟ انا لا اخص عليك وعلى ابوك يا قليل الاب، انا عم محمد بقى قبل الحج عم محمد وبعد الحج عم محمد، امال حجنا ليه؟ ايه يا عمو في ايه؟ يا ابني ده احنا دفعنا الاف كتيرة يعني. كان قول لي يا عم الحج محمد، عم الحج. طب افرض حجيت مرتين، عم الحج 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 لسه تربيع، وفي عندنا الحج وفي حجيجة وفي حجوج وفي حاجات بقت يعني ايه. هل هذا يلتقي مع الاخلاص؟ الله اعلم. اشك في هذا، أشك في هذا. ولذلك لابد من إخلاص النية لله. وأي مظهر من المظاهر يدل من قريب أو من بعيد أو قل معي يعني يتنافى مع الإخلاص ينبغي على المسلم أن يتجنبه. إنما العادات القديمة زي ما يقول الطبل البلدي والزمر، ولازم نبيض البيت، ما بيضناش البيت كله يبقى الوجه بس، ولازم نكتب حج بيت الله الحرام وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، الحج ابن الحج ابن المرحوم الحج مع زوجته الحج المرحومة وكله، وحج مبرور وذنب مغفور، وارسم جنبها سفينة وشوية طيارة، وأحيانا بيرسموا ملائكة. طب هم حد شاف الملائكة عشان يرسموها زي العيال الصغيرة بجناحها؟
كان عندنا واحد مصراني بس منتهن الموضوع ده،
إنا لله وإنا إليه راجعون، ويرسموا حاجات يعني. ولازم يعمل الحكاية دي، هذا يتنافى مع الإخلاص. يبقى الركن الأول الإخلاص، والركن الثاني صورة عمل صحيحة مشروعة وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي في فريضة الصلاة، وقال هنا في الحج خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فلعلي
لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلا بد من صورة عمل مشروعة لكل العبادة، الصلاة، الزكاة، نسك، صوم نسك، الحج نسك، يبقى كل ده خذوا عني مناسككم. وده اللي هنحاول إن شاء الله أن احنا نطوف حوله. يبقى عرفنا الحجة وركنيه، أنواع الحج برضو دي مقدمة ثانية، عشان احنا النهاردة هنشرح العمرة إن شاء الله، عشان نشرح الحج، لكن نأخذ أنواع الحج حتى نعرف ماذا ننتوي، هننوي عمرة ولا عمرة وحج ولا حج فقط. الحج ثلاثة أنساك: إفراد وقران وتمتع. والإفراد معناه أنك تخرج من بلدك تريد أداء الحج فقط بغير عمرة، وذلك ربما لأنك اعتمرت من قليل، يعني واحد عمل عمرة في رمضان وربنا كرمه راح يحج، فنوى حج بس اعتمر خلاص. أو لضيق الوقت طالع حج سريع سياحي بزنس، فمش نازل غير يوم 8 من ذي الحجة، مفيش فرصة لعمرة. لكن أخي الكريم، الإفراج بالحج أصله لأهل مكة فقط، الأصل فيه إنه لأهل مكة، وذلك لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني التمتع بالعمرة والحج، وكلمة التمتع هنا في الآية تطلق ويراد بها التمتع والقران معا، فكلاهما تمتع مع الفارق بينهما، كلاهما تمتع انك في سفره واحده بتؤدي عمره وحج. الفارق بين القارن والمتمتع ان القارن لا يفك الاحرام والمتمتع يفك الاحرام، بس الاثنين بيؤدوا عمره وحج. اللي لا تمتع بالعمرة إلى الحج لمين يا رب؟ قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي لمن لم يكن من أهل مكة الذين هم طول العام يستطيعون أن يؤدوا عمرات، عمرة طول العام يؤدي عمرات في أي وقت. فإذا كانت أشهر الحج أدى فريضة الحج، يبقى الأصل في الإفراد لأهل مكة اللي هو بيأدي عمرة طول السنة. طيب ومين تاني؟ الذي لا يستطيع الهدي، لا، الذي لا يستطيع الهدي لا يحرم نفسه من عمرة تكون كفارة بين العمرتين بسبب انه مش عاوز يذبح. يعني هيذبح بكام؟ 300 ريال، وبيروح يجيب ب3000 هدايا، ده في الميت يعني، ده في الميت. طب بقى انت تعمل حساب الهدايا وتحرم نفسك من عمره وتخالف النسك، عارف عشان يلاقي الناس كلهم راجعين بحج وعمره هو يعمل ايه؟
ينوي الإفراد ويؤدي الحج خلاص أدى الحج كده يبقى معلهوش ذبح معلهوش هد، وبعدين يوصل التنعيم ويحرم ويرجع بعمره. ليه يا عم؟ ما انت كنت ناوي إفراد. العز علي انه الناس كلها رجع بحج وعمره وانا راجع بحج من غير عمره، فانعملت زي السيدة عائشة معملت. طب وانت حط برضو زي السيدة عائشة محبط، السيدة عائشة وحابط، انما انت مش حط، انت بخلت، انت مش عاوز تأدي العمره قبل الحج عشان ما تذبحش، ما تدفعش 300 ريال بتوع تمن الهدي. طب يا اخي ما 300 ريال ومش معاك، مخليهم مصاريف، مخليهم هدايا، ادي العمره وبعديها الحج، وعندك فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم، يعني صوم يوم 7 و8 و9 او صوم يوم 11 و12 و13، هذه ايام الحج و7 اذا رجعتم الى اهلك وبلدك. وما تحرمش نفسك من انك تتمتع بعمرة تنال ثوابها وفيها من الاجر ما شاء الله مما لا تعلمه. يبقى هذه اول نسك الافراد، بس ممكن تضطر للافراد اضطرارا لضيق الوقت. صحيح لا انت من اهل مكة ولا من حقك الافراد، ولكن فرض عليك الافراد فرضا، وذلك انك لم تصل الى مكة الا في اليوم 8. وعارف الانسان اللي فاهم السنة بيعمل عمرة في يوم 8 اللي وصل فيه، بتاخد لها 2 ساعة، الناس كلهم في منى، ودلوقتي بيقعدوا في عرفات من يوم 8، بيعمل عمره بتاخد لها 2 ساعة، واحيانا يقول لك انا مش من حق القران، فيروح متمتع 2 ساعة برضه ومحرم تاني وطالع على منى، او يقول ضروره الوقت تقتضي ان اكون قارنا فيقرن عمرته بحج وما يكتفيش بالافراد. لكن يعني خليه راح يوم 8 في آخر اليوم، خليه رايح على يوم 9، ما نقدرش نقول له لا اقرن ولا تمتع، إنما لم يبقى إلا الإفراد، وشأنه في ذلك شأن أهل مكة. يبقى عرفنا الإفراد معناه أداء الحج فقط، والأصل فيه أنه لأهل مكة ولمن احتاج إليه، إنما عشان واحد يفرد بخلا يبقى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. النسك الثاني القراء، ومعناه أداء عمرة وحج في سفر واحد بإحرام واحد لا يتحلل بينهما. وهذا القران الأصل فيه لمن ساق الهدي من بلده لا لغير، الأصل. لكن قد يضطر الإنسان أن يكون قارنا كالصورة التي ذكرناها، نزل يوم 8 ما عندهوش فرصة يتمتع فبيأدي العمرة وبيقرن العمرة بالحج، يبقى لضرورة الوقت. إنما القارن أصلا هو من ساق الهدي من بلده. وفهمنا هذا من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ساق الهدي من المدينة مع 100 تقريبا من أصحابه. ساق الهدي من المدينة إلى مكة، وبقية الصحابة لم يسوقوا. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام وصل ذا الحليفة ونوى الإحرام، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الطريق من لم يسق الهدي معنا فليجعلها عمرة، ينويها عمرة بس متمتع، ثم عزم صلى الله عليه وسلم عليهم بعد العمرة، بعد ما انتهوا من العمرة أعلن عزيمته، كل من لم يسق الهدي عليه أن يتمتع، يخلع إحرامه ويلبس ثيابه ويفعل ما يفعله غير المحرم. فقال بعض الصحابة: وأنت يا رسول الله؟ قال: أنا سقت الهدي. ومعناه من ساق الهدي من بلده لا يجوز له أن يفك إحرامه إلا أن يذبح هديه في اليوم العاشر. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سقت الهدي، ولو لم أسق الهدي لتحللت معكم ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو من أول كده عرفت المسألة على النحو الذي تجلى لي الآن ما سقت الهدي، وبالتالي كنت أتحلل وأخذ أيام التمتع مستريحا، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. لكن بعضا من الصحابة قال: نتحلل ونتمتع بالنساء وليس بيننا وبين عرفة إلا بضع ليال، ثم نأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء، لا والله ما نتحلل. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام وخطب وقال بعد أن حمد الله عز وجل أثنى عليه: أما بعد، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله، أبالله تعلموني؟ أبالله تعلموني؟ والله لو لم أسق الهدي لتحللت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فعندما رأوا ذلك تحللوا كل من لم يسق الهدي. فدل هذا الحديث الذي في صحيح مسلم وفي غيره في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور بحديث جابر رضي الله عنه على أن القران لمن ساق الهدي، وإن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي من بلده لهذا قرن، وقد أوجب عزيمة على أصحابه كل من لم يسق الهدي أن يتمتع. ويستبين بهذا المعنى الثالث أو النسك الثالث وهو التمتع، ويكون التمتع أداء العمرة أولا ثم التحلل من ثياب الإحرام ثم أداء الحج ثانيا ولبس الإحرام مع يوم التروية الذي هو يوم الثاني من ذي الحجة، ويكون هذا التمتع معناه لمن لم يكن من أهل مكة ولمن لم يسق الهدي من بلده. وأنا أسأل: في حد بيسوق الهدي من بلده في هذه الأيام؟ في حد بيركب طيارة ومعاه خروف ولا معاه جاموسة ولا بقرة ولا عبل؟ ما في. يبقى سوق الهدي أو القران ارتبط بسوق الهدي ولا سوق الهدي لتعذر ذلك على الناس، فأصبح القران لمن ساق الهدي من بلده، ده قصد. والرخصة في من اضطر لذلك لضيق الوقت، في من اضطر لذلك. فهذه الأنساك الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، وقد علمت أن الإفراد ليس إلا لأهل مكة أو من اضطر إليه، والقران لمن ساق الهدي من بلده أو من احتاج إليه، وأما التمتع فهو أفضل النسك وأصحها ما لم يكن الإنسان من أهل مكة، وما لم يكن سائقا للهدي من بلده فحكمه التمتع، ذاك هو الأصوب، بل قل ذاك هو الأوجب. مش عاوز يتمتع ليه؟ خايف من الهدي. هدي ايه اللي بتقول عليه؟ الهدي كله لا راح ولا جه، 300 ريال وممكن تشترك انت ومجموعة في بقرة ولا جمل، ما تحصلش 150 ريال 200 ريال، وشوف تلاقيك نفسك بتصرفهم في اليوم في اليومين، بتلاقي نفسك بتجيب هدايا قد كده. مسألة ده نسك، ويا ترى بيتكرر كل قد ايه؟ فيبقى عرفت ان الاصل او ان الاصح والاوجب كما عليه كثير من المحققين هو التمتع وليس الافراد ولا الكرام. هذه هي الانساك الثلاثة. وبناء على ذلك فان من اراد منا حجا، ونحن لسنا من أهل مكة ولا من المقيمين فيها، إن كنا نسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا ببلده الحرام أو ببلد رسوله عليه الصلاة والسلام مقاما ومجالا ومزارا، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون كما قال عليه الصلاة والسلام، ودعاء سيدنا عمر رضي الله عنه: اللهم يسر لي إقامة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم وشهادة في سبيلك، أو اللهم شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. الحج والعمرة، وقد ذكرنا فرضية الحج، والعمرة واجبة على الصحيح أي دون الفرض، والأنساك الثلاثة. ورد في الترهيب من ترك الحج أحاديث يعني ليست من جنس الصحيحة أو القوية، كقولهم: من استطاع فريضة الحج ولم يحج، إن شاء مات يهوديا إن شاء مات نصرانيا. وقوله منسوبة إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، أرسل إلى عماله وولاته في الأمصار يقول: انظروا كل من قدر على الحج فلم يحج، فافرضوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ونحو هذا مما ورد في التاريخ، لكنه ليس بدرجة الصحيح. وأن الإنسان عليه أن يحج متى استطاع السبيل إلى الحج. نعرف السبيل. طيب تتم الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. استطاعة السبيل إلى الحج بفضل الله متيسرة لكثير من البشر. أهم استطاعة للحج الزاد والراحلة، استطاعة السبيل هي الزاد والراحلة. الزاد، الزاد قديما كان عبارة عن قوت يتركه الرجل لأهل بيته، كان بحج شهرين أقل كده، شهرين رايح بالجمل وجاي بالجمل مع أداء النسك، كان ياخذ راحتهم في مكة وراحتهم في المدينة، كانت الدنيا زي دلوقتي ولا كان فيها حج البيزنس ولا السريع ولا السياحي. فيبقى الزاد عبارة عن قوت يتركه لزوجه وأولاده، وقوت يكون معه، كان بياخد الأكل معه، كانت الدنيا زي دلوقتي برضه. أنا شفت الخرج بتاع جدي الله يرحمه اللي حج بي، خرج كده يتحط على الدابة على الجمل يملاه فصوص عيش وسمنة وحطوا اللحمة جوه السمنة يعملوها ويحتفظوا بيها فترة طويلة، أو جوه العسل وكم برطمان عسل، واخد معاه أكل ليه والحد غيره لو احتاج، والراجل اللي هناك اللي هو هيطوفهم مثلا، المهم يملى الخرجين، يبقى ده كان اسمه الزاد. والراحلة الدابة اللي هيسافر بيه. الصورة اختلفت، الزاد الآن عبارة عن ايه؟ مرتب تسيبه في البيت، شوية مصاريف تاخدهم معه وتكاليف الحج، ادي الزاد، تكاليف الحج وشوية المصاريف. والراحلة ثمن التذكرة، تذكرة سيارة، تذكرة طيارة، تذكرة باخرة، يبقى ادي الزاد والراحلة عبارة عن ايه؟ تكاليف الحج وثمن التذكرة، والتذكرة داخلة في التكاليف. فاستطاعة السبيل زاد وراحلة، ده أهم ما في الموضوع، وده متأثر ولا الحمد لله متأثر لكثير من الناس، لكن ممكن ما يتأثر لهوش إنه تطلع له الفيزا، ممكن ما يتأثر لهوش إنه يطلع في القرعة، ممكن يروح لشركة سياحية يطلعوا نصابين، ممكن البلد اللي هو فيها في مشاكل سياسية بينها وبين السعودية، يقول لك ما يجوش الحج السنة دي، وده بيحصل كتير، يبقى ده برضو من الحاجات اللي لها اعتبارات في استطاعة السبيل، مش لو انه واحد غني طب ازاي ده انا لازم انا مستطيع السبيل، بس امن الطريق لم يتوفر. فمن ضمن استطاعة السبيل أمن الطريق، وأمن الطريق قديما ما كانش بيبقى بقطع العلاقات بين الدول، ده كان بيبقى بقطاع الطرق اللي موجودين. فمتى غلب على ظن الإنسان أو تيقن أنه لن يجد طريقا آمنا في انتقاله من العراق إلى السعودية أو من مصر إلى السعودية، كانت تسمى بلاد الحجاز، وإنه الطريق غير آمن، فهو ليس ممن استطاع السبيل، فكان لابد من أمن الطريق. والمرأة لابد من أمن الطريق وأمن الفتنة، وأيضا لابد لها من زوج أو محرم. جاءت امرأة غنية تسأل ابن عباس رضي الله عنهما في استطاعتها للحج، غنية مبسوطة تقدر تحج وتحجج معاها يعني مجموعة، ولكن لا زوج لها ولا محرم، فأفتاها قائلا أنت ممن لا يستطيعه، انت لم تستطيع السبيل الى الحج، لم يتوفر لك شرط الزوج او المحرم. مهم جدا يا اخواننا الشرط ده للنساء بالذات في هذا الزمن اللي كثرت فيه الفتن وضعف فيه الايمان،
كان زمان حرم، يعني الحرم يعني حرم، يعني ومن دخله كان آمنا، يعني تعظيم شعائر الله دي مسألة كان لها اعتبارات غير عادية. إنما الناس النهاردة اللي بيتوعدوا عند الحرم وتسافر واحدة بدون زوج أو محرم ويتقفل بدروم الحرم فترة طويلة عشان البلاوي والمشاكل، فإذا كان قديما مطلوب للمرأة زوج أو محرم ولا كانش الحج بالصورة دي ولا الزحام بالطريقة دي، ده الواحد ممكن يقول احنا عاوزين دلوقتي زوج ومحرم مش واحد بس، لأن المرأة وهي في زحام الطواف وفي زحام السعي زحام المناسك، المرأة هي وفي زحام المواصلات والمطارات والمينا الأشياء دي كلها، دي مش عاوزة زوج بس يكون معاها أو محرم بس، دي عاوزة خط دفاع، ده في ملاوي وفي مشاكل. يعني يوم نقول لا والله احنا عندنا رخصة للإمام الشافعي تقول يجوز للمرأة أن تسافر برفقة نساء أمينة، هي نعم الشافعي قال هذا رحمه الله. إذا كانت النساء الأمينات دول كلهم عاوزين اللي يقول همهم، ولو مرضت واحدة منهن ما فيهم واحدة تقدر تمرضها ولا توديها المستشفى، ولو ماتت واحدة منهن ما في واحدة منهن برضو تستطيع تأدي الإجراءات، كل واحدة منهم عاوزة ليقوم بواجبها. ثم هي لما يكون النهاردة القوانين بتسمح للمرأة بنت 45 سنة تذهب للحج والعمرة، 45 سنة متصابية، ده بتوصل لسن 55 و60 وتجدها متصابية وبتعيش فترة مراهقة، لابد من منع الفتن. وبعدين يعني ياريت النساء اللي بتروح تحج وتعتمر تبقى عارفة حجاب إسلامي يعني إيه، دي عشان تروح الحج يا راجل او العمره بتروح الكوافير الاول، فرحم لمعه زي واحده ارمله وليله العيد راح الكوافير عشان يوم العيد راح تزور المرحوم. طب يعني يوم العيد زياره المقابر من يعني، وذهاب المراه للكوافير حرام، ودي أرملة، طب ليه انت بتعملت عشان المرحوم ينبسط. فتخيل ان واحدة راح الحج او العمرة ما بتكتفيش بسنن الفطرة، سنن الفطرة مطلوبة من الراجل ومطلوبة من الست، وانتوا فاهمين يعني ايه سنن الفطرة، واللي مش فاهمين فاهمه برضه ان شاء الله لا حرب، انما مش محتاجة المسألة ان تروح الكافيه. فلابد في استطاعة السبيل للمرأة أن تكون الفتنة مأمونة وأن تكون مع زوج أو محرم. والقدرة على السفر، القدرة على السفر برضو من ضمن استطاعة السبيل. يعني القدرة على السفر يعني لو فرضت الحج على إنسان وهو مريض خلاص لا يستطيع السبيل، ولذلك جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا، شيخه مريض مرض مزمن لا يتمالك على الراحلة، ما يقدرش يركب الجمل يقعد الجمل يهز بيه، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يتمالك على الراحلة، فأحج عن أبي
قال حج عن أبيك. وفي رواية رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت أجل. قال فدين الله أحق بالقضاء. أو قال حجي عن أبيك. فهذا من استطاعة السبيل. أعود إلى شرط المرأة وأنه لا بد من زوج معها أو محرم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن زوجتي تريد الحج وإني اكتتبت معك في غزوة كذا. أنا كتبت في الجماعة لطرعين الغزوة الفلانية وزوجتي طلعت حج. قال اذهب فانطلق فحج مع زوجتك أو فحج مع امرأتك. يا ده طالع حج وتعين هو عليه الحج آسف طالع جاهد وصار مكتوبا في غزوة. قال له اذهب فحج مع امرأتك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاستطاعة السبيل الزاد والراحلة وأمن الطريق وأمن الفتنة والقدرة على السفر والزوج أو المحرم بالنسبة للمرأة. إيه المطلوب من الحاج أن يعمله قبل أن يحج؟ أولا وهو في بلده يمحص النية لله، يخلصها، يبتغي الأجر والمثوبة من الله. ثانيا يحج بمال حلال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وورد في الحديث أن الحاج يحج بمال حلال فيضع رجله في الغرز، يعني في الركاب، ساعة ما يجي يركب الدابة بتاعته، يركب السيارة الطيارة ويلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، فيقال له لبيك وسعديك، مالك حلال وزادك حلال فحجك مبرور غير مأزور. وإن الرجل يحج بالنفقة الحرام فيضع رجله في الغرز يقول لبيك اللهم لبيك فيقال له لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام وحجك مردود عليك، نعوذ بالله تعالى. ومن هنا فالحج لا يكون إلا من أطيب المال وأخلصه. والأصل في المسلم أنه يبتعد عن كل مال حرام، وأشنع الحرام وأشده الذي انتشر في زماننا هو الربا. واحد رايح يحج، ايوه عم الحج، عم الحج راح فين؟ راح حج. طيب هل والله بس اوصل لغايه البنك اجيب لي قرشين، هاخد الفوائد بتوع القرشين اللي موفرهم بتوع المكافاه بتاعه المعاش، ولا المشروع اللي كان عندي، ولا البيزنس بتاعي، وراح اجيب الفايده وحج؟ ما بقاش فيها فايده، ما بقاش فيها فايده، بدل ما تحج بفلوس فيها فايدة يبقى ربا. درهم ربا أشد من 36 دنيا، أقلها أن يزني الرجل بأمه في حجر الكعبة، نعوذ بالله تعالى.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. النية الخالصة والمال الحلال نفق الحلال المال اللي هتحج منه المال اللي هتتركه لأولادك مع وصية تتركها تأمر فيها أهلك بتقوى الله والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشيع عنك بين الناس أنك ذاهب للحج والعمرة رجاء أن تكون أبعد عن الرياء فإن اليسير من الرياء شرك كما قال عليه الصلاة والسلام. وإنه ساعة ما تكون في الحج ما يستنكش وهم بالطبل والزمر والكلام الفارغ ونص البلد طالع يستقبل الحج ولا يوصل ولا يستدعيه وإنه محدش يبيض البيت ولا يعمل حاجة ولا الكلام الفارغ ده كله اللي بيعملوه الجهل والعوام والطغام إنه مفروض ينتهي من حياة المسلم اللي فاهم دينه والذي يريد أن يتمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الوصية يحذرهم من البدع وأنه إذا مات يدفن إن شاء الله هناك في مكة ولا في المدينة وإنه ما يجيبوهوش ولا يتكلفوش إن يجيبوه ده بيتمنى أن يموت هناك ولعله يموت أثناء الحج فيبعث يوم القيامة ملبيا. وأيضا يقول لهم ولا تحزنوا علي ولا تنعوني ولا تكن هناك البدع الموجودة لمن مات لا فيه نصبة ولا خميس ولا أربعين ولا حلية ولا كل هذه البدع المنكرة. وأوصيكم بكذا وكذا مما يريد أن يوصي به ثم هو يكتب في الوصية إن كانت عليه ديون فلان له دين وله دين وما يحج وعليه دين إلا وقد استأذن صاحب الدين فإن أذن له حج وإلا فلا. ولي ديون عند فلان وفلان وفي ودائع في البيت في المكان الفلاني لفلان وفلان ثم هو يقول ميراثي تقسموه بما أراد بما فصل الله عز وجل وأراد وأوصي بكذا وما إلى ذلك مما ينبغي أن يكتب في الوصية وأنه لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
وخاصة في البلاد دي
وخاصة في هذه البلاد ولو واحد متجوز واحدة أمريكية لازم تبقى الوصية مكتوبة وإلا هيندفن في مقابر الكلاب. ثم ماذا قبل السفر؟ يراعي سنن الفطرة فالأصل فيه أنه أعفى لحيته طيب حلقها ما يبرش يحلقها تاني لأنه ما يبرش يحلق وهو محرم إزالة الشعر من محظورات الإحرام كما سنتبين بعد إن شاء الله. لكن طالع من البيت وقبل بيجهز نفسه يقص شاربه يقلم أظافره ينتف إبطيه يحلق عانته. أدي بعض سنن الفطرة المطلوبة منه كرجل. وفيما يخص المرأة فالمرأة تقلم أظافرها وتنتف إبطيها وتحلق عانتها ثم إن الرجل والمرأة يغتسلان غسل الإحرام. غسل الإحرام سنة، سنة مؤكدة. ويتطيب الرجل بعد اغتساله لإحرامه ولا تتطيب المرأة، لما علم أن المرأة لا تتطيب خارج بيتها إطلاقا. فيتطيب الرجل لإحرامه، تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله من الإحرام. أدى السنن هذه في البيت لأنه مش هيتيسر لي أنه يروح ميقات، هيمر على الميقات من الجو وراكب الطيارة أو جنبيه وراكب الباخرة، مش هيتيسر له في المطار يعمل كل حاجة، فبيجهز نفسه من البيت. طب وما هيلبس الإحرام فين؟ ممكن في البيت، وممكن في المطار، وممكن إذا كان راكب الباخرة هو في الباخرة. المهم لا يأتي عليه الميقات المكاني إلا وهو محرم، إنما قبل كده يقدر يحرم من أي مكان، يشوف المتيسر له يعمل، وما ينويش نية الإحرام لما يلبس الإحرام. لربما هو في المطار يقع في محظور من المحظورات تبقى مصيبة، هو لابس الإحرام أو طالع بيهم به عشان مش هيعرف يلبسه جوه المطار، أو مش هيعرف يلبسه في حمام الطيارة أو في وسط الطيارة، أو يجي يلبس الإحرام وما يعرفش ينزع الثياب الداخلية بتاعته، فعلى طول بيبقى إيه لابس إحرامه وجاهز، وفي الدنيا برد مش هيلبس إحرام البيت، هيلبس الإحرام عند الميقات، وهيظرف نفسه في داخل كابينة الطيارة أو داخل حمام الطيارة أو داخل الكابينة في الباخرة، عشان عاوز يجعل يعني أقل وقت ممكن لابس في الإحرام لأنه الدنيا برد. نية الإحرام عند الميقات المواقيت خمسة: رابغ أو الجحفة لأهل مصر والمغرب، ذو الحليفة أو أبيار علي لأهل المدينة، ذات عرق لأهل العراق، قرن المنازل لأهل نجد، يلملم لأهل اليمن، هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. اللي طالع من مصر، اللي طالع من المغرب، طالع من أمريكا، طالع من الشام، هيمر على الجحفة. الجحفة هي دي المكان الميقات بتاعنا القديم، قرية قديمة أصبحت متهالكة، أصبح في قرية جنبها عامرة، أصبحت هي الميقات بين الجحفة ورابغ مفيش، فأصبح اسمها رابغ، هي اللي كان اسمها الجحفة، لكن الجحفة يعني عبارة عن قرية بالية وقديمة، ورابغ جنبها هي العمران، فمنها يكون الميقات، وما دامت هي قبل وليست بعد إن شاء الله تكون قبلها بعشرة كيلو مش مشكلة، إنما دي بين دي ودي مفيش. فهذا ميقات كل اللي موجودين الآن، كل اللي هيسافروا من أمريكا، وكل اللي طالعين من المغرب، وطالعين من مصر، والبقية المواقيت كما علمت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني إحنا أهل مصر ميقاتنا رابغ، لكن رحنا المدينة الأول، رايحين طريق بري، طريق البري بناخد فيه نويبع، وبندخل المدينة من الشمال، ندخل السعودية من الشمال، لغاية لما بنعدي على تبوك وضيبة وكذا وكذا، ندخل على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الميقات بتاعنا ايه؟ أبيار عالي ذو الحليف. يبقى هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. تهيأت في البيت، استودعت أهلك الله سبحانه وتعالى، سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقول لهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، يقولون لك نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك وقدر لك الخير حيث كنت، تركب دابتك فإذا وضعت رجلك فضع اليمنى وقل بسم الله، فإذا استويت جالسا فقل الحمد لله، فإذا مضت بك سائرة فقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وصلت المطار، ساعة ما تركب الطيارة بعد ما تخلص الإجراءات نفس الحكاية، بسم الله وانت راكب الطيارة، جلست على الكرسي قل الحمد لله، بدأت الطيارة في الحركة والإقلاع، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم انظر إلى السماء وابتسم كما فعل علي رضي الله عنه، فسئل فقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذلك ثم ابتسم، فسألته فقال يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له. ثم تقول دعاء السفر، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، ولا تزال الطائرة في صعود فكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى أن تستوي الطائرة في جو السماء وتجد علامة فك الحزام تتوقف عن التكبير. ثم أنت في ذكر، أنت في استغفار، أنت في إعلان توبة، أنت في دعاء، ودعاء المسافر لا يرد. يا ناس حملوك أمانة الدعاء، ابدأ ادعيلهم يمكن تنساهم هناك، افتكرهم دلوقتي، قول من دلوقتي كل اللي طلب مني دعاء وانت في السفر تدعيله. اعلان، اقتربنا من الميقات، فعلى السادة الحجاج والمعتمرين أن يلبسوا ملابس الإحرام وأن يتهيأوا للتلبية. بيجي الإعلان قبل ما توصل الطيارة أحيانا بخمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة، يا إما أنت لابس الإحرام أو مش لابس الإحرام، مش لابس الإحرام هتقوم تخش الحمام وتبدأ تلبس الإحرام وتحتاط وتعرف هتلبس الإحرام إزاي وهيقع منك في الحمام ويتنجس وما إلى ذلك، وإلا أنت لابس الإحرام أصلا عشان المشكلة دي، بس كنت لابس الإحرام وفوق الإحرام أنت لابس بالطو لابس جاكت لابس ملابسك عشان كنت في الإجراءات في المطار وكان في زحمة وفي التكييف شديد في الطيارة، تنصل من كل ما هو من محظورات الإحرام لتظل برداء الرداء والإزار ثوبي الإحرام كما سنبين إن شاء الله، عشان تبقى مهيئ عند الميقات انك تلبي. وهتلبي بايه؟ لبيك اللهم عمره، وده اسمه اهلال وليس تلفظ بالنية، لان التلفظ بالنية ليس مشروعا في العبادات، انما هو اهلال بالحج او بالعمر او بهما معا. ولذلك القارن بيقول ايه في الوقت ده؟ لبيك اللهم حجا وعمرا، او عمرة وحجا بالترتيب، والمتمتع برضو يقول لبيك اللهم عمر، والمفرد لبيك اللهم حجا. طولت عليكم. في ناس هتسافر انت لسه ما عرفناش، يعني بكرة متنازل عنه حضرتك؟ خلاص اديهم. طيب يبقى احنا وقفنا كده عند الميقات وعرفنا المواقيت، وكنا هنبدأ نعرف يعني ايه الإحرام ومحظورات الإحرام ومباحات الإحرام وواجبات الإحرام والتلبية وما يتبعها وسننها ومناسك العمرة. طيب يبقى بكرة العمرة إن شاء الله على بركة الله، عشان الناس اللي سعانا اللي بردانا. طيب يبقى بكرة إن شاء الله نتكلم عن العمرة. أنا كنت عايز أتكلم عن العمرة عشان أسيب لك درس بكرة.
لا سامحك
على بركة. خلاص إن شاء الله يبقى بكرة برضو مش بعد، لأنه بعد إن شاء الله احنا في عندنا بن سلفاني إن شاء الله من الجمعة ليلة على خيرة الله. مكتفينا بهذا القدر، وعندنا المناسك جاب الحرام وهنشتغل. لا بكرة إن شاء الله هنبين مناسك العمرة واللي يتيسر إن شاء الله. يبدو المقدمات عن الحج النهاردة والعمرة وشوية الأحكام دي خدت وقتها. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.